7 più la sua.
السلام على رحمة الله في العالمين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم، وجعل الله تبارك وتعالى لنا جميعا هذا الشهر شهر مبارك وشهر المغفرة والرحمة والقرب إليه، وشهر تلاوة القرآن. وبالنسبة لسورة اللغمان، نحن ما بقينا إلا الليلة والليلة القادمة من ليالي مجلسنا، وبقي ما يقرب من 10 من الآيات، ولذلك نمر مرورا على هذه الآيات ونسعى إن شاء الله فيما نكتب على مدرسة الفقه يكون أكثر بسطا من كلام الذي نقول هنا، لأنه ليس عندنا مجال لإكمال السورة إلا بهذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآيات المباركات التي قرأناها على أسمائكم، كما ذكرنا في الليلة الماضية أشارنا إليه، هذه الآيات حول التوحيد. ومما علينا أن نؤكد دائما أننا عندما نراجع إلى القرآن، نراجع إلى الآيات التي وردت عن أهل البيت، نرى هناك تأكيد بليغ على مسألة التوحيد والشرك، وإبعاد الناس عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. ولكن أنا أقول، نحن في تبليغاتنا في مجالسنا لا نهتم بمسألة التوحيد والشرك حتى الاهتمام، ولذلك هؤلاء دواعش وما دواعش يدعون التوحيد، ونحن أهل التوحيد، نحن ادعاؤنا أكثر منهم، ورواياتنا آيات القرآن كلها مشيرة بهذا المعنى، ولكن في مقام العمل نحن لا نؤدي حق هذه المسألة المهمة في أوساطنا. مما أنا مثال عادي لعامة الناس، أننا نرى أن الناس في باب التوسل إلى أئمة الهدى عليهم السلام والنعمة ما يعملون، ولكن بالنسبة إلى مسألة المسائل الأخرى لا. هناك كم ناظر للصلوات في هذا الواتساب وما الواتساب، ختم صلوات ختم صلوات، ولكن هذا ختم الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قليل جدا. بينما في أدعية شهر رمضان، إذا جعلتم هذه أدعية شهر رمضان في سبد في سلة، وقسمتم كم من الأدعية حول الدعوة إلى الله، حول التوحيد، ابتعاد من الشرك، مسألة المعاد والجنة، وكم منها حول سائر الأمور. نحن علينا أن نختار السلة التي نجعل لعبادتنا، لطاعتنا، لتوجهنا إلى الله تبارك وتعالى، على ما قرر أهل البيت عليهم السلام وعرضوا علينا. هذا التسبيحات التي في شهر رمضان، وغير التسبيحات الآلية التي وردت، كلها هكذا. والآيات القرآنية كذلك، ترون عندما نراجع إلى القرآن نرى الآيات القرآنية واحدة بعد أخرى بعد كم آية يعود إلى مسألة وحدة الله تبارك وتعالى وأنه سبحان وأنه رحمن وأنه رحيم وخلق السماوات والأرض إيغاظنا بالنسبة إلى نعم الله تبارك وتعالى وما شابه ذلك كثير جدا. ومنها في هذه السورة المباركة في السورة بالله والمبدأ لقمان سلام الله عليه عندما ذكر أن موعده أول موعدة وثاني موعدة كان في حول المعاد حول التوحيد والمعاد ثم بدأت كل هذه الأمور إشارة إلى التوحيد. فخطب مفصلة حول هذا الأمر وفي رسالته وصيته لإمام الحسن عليه السلام يؤكد على التوحيد والابتعاد من الشرك. وفيما يروي عن رسول الله في وصية رسول الله لعلي بن أبي طالب عليه السلام كذلك مثل هذا الأمر التقوى والملازمة هذا الشيء. هذه الآيات كذلك تصب حول هذا الموضوع. يقول تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قلنا بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض المشركون كانوا يعترفون به أن الله هو الخالق من السماوات والأرض. ثم يقول قل الحمد لله. بالنسبة إلى من الليلة الماضية دخلنا في هذه الآية المباركة شيئا ما بالنسبة إلى أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض كان موضعا باعتراف المشركين ولكنهم كانوا يجعلون العبادة لغير الله تبارك وتعالى بالأصنام أو لبعض الكواكب أو لأمور أخرى. الله تبارك وتعالى يقول قل الحمد لله يعني ما دام أنتم تعترفون بأن الله هو خالق السماوات والأرض فالذي يستحق الحمد والله تبارك وتعالى لأنه الذي أنشأ السماوات والأرض من النعم الكثيرة التي نستفيد منها فصاحب النعمة التي أنعم علينا باختياره لأن الحمد والثناء بالجميل الاختياري. فالحمد لله قل الحمد لله. فعلى ذلك الله أمر رسوله بأن يقول لهؤلاء الحمد لله ليس للأصنام ليس لسائر الآلهات التي أنتم تعبدونها وتجعلونها ندا لله تبارك وتعالى. والحمد لله يعلم للجنس يعني كل حمد لله لأننا هذا عندما نبدأ أي شيء سواء مدحناه أو حمدناه سواء الأشياء الجميلة كالأشجار والبحار وهذا السماء ننظر جمال الطبيعة عندما نبدأ هذه الأشجار أشجار جميلة جدا ما معناه هذا مدح لسان عند الشجر كما أنك عندما تأتي إلى سجاد أو سجادة هي كتوها هي كممتازة بل أمها ممتازة وكيفية يعني التخطيط والتطريز جميلة تقول هذا الفرش واقعا جميل هذا المعنى يعني صانعه كان صنعه جميلا فإذا كان صانعه موجود يبتهج ويرى كل ما تمدح في هذا السجاد مدح له لأنه الذي هاكه وصنعه. فعلى ذلك كل حمد يغى أو كل حتى كل مدح يغوى على أي شيء الحمد لله يعني يعود الحمد إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك جنس الحمد الذي يشمل كل حمد هو لله تبارك وتعالى فلا يأتي شيء ولا نجد شيء محمود إلا أن الله تبارك وتعالى محمود به لأن الله هو الذي صنعه فكل جمال من الله تبارك وتعالى. حتى فوق هذا الأمر أولا نقول إذا حمد أو مدح أي شيء من أشياء العالم يعود المدح إلى الله تبارك وتعالى. نقول حتى إذا لم يمدح حقيقة الحمد وحقيقة من صدر عنه الجميل الاختياري كلها الله تبارك ولذلك قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون، هذا الضمير ضمير الذي جاء هنا ولئن سألتهم. قول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هم يعود إلى هؤلاء الذين من الناس قبل آيتين، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هؤلاء الناس الذين كفروا وجادلوا الله تبارك وتعالى، هؤلاء يقول إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يعترفون. فقل الحمد لله، يعني الحمد خاص لله تبارك وتعالى، بل أكثرهم لا يعلمون. أن علامة الطبطبائي رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة يقول قل الحمد لله، في قل الحمد لله يقول إشارة إلى أنهم مفطورون على التوحيد، معترفون به من حيث لا يشعرون، ولذلك أمره صلى الله عليه وآله أن يحمد الله على اعترافهم من حيث لا يشعرون، فقال قل الحمد لله. يعني الحمد لله قل الحمد لله يحتمل أمرين، أن يكون المراد من قل الحمد لله يعني يا أيها النبي احمد الله تبارك وتعالى على أنهم يعترفون بذلك، هذا من المحتملات. والاحتمال الآخر لا، قل الحمد لله، قل لهم الحمد حقيقة الحمد لله تبارك وتعالى، وأظن أن الثاني هو الأولى خلافا لما قاله العلامة الطبطبائي رضوان الله عليه. نحن عندما أحيانا نشكل أو نناقش بعض كلماته ليس معناه نستجير بالله، نحن يعني لا نقدر قدره، وهذا ليس هو واقعا رجل كبير استفدت منه كثيرا في التفسير وفي سائر الأمور، ولكن مع ذلك يعني البحث العلمي يكون المناقش حر، وأنتم كذلك تمكن تناقشوننا، لأن كثير من معنى أقول قابل للمناقش وقد أن يكون هكذا. ولكن مثلا في هذه الآية المباركة هو يقول قل الحمد لله، الله يأمر نبيه بالحمد بما أنهم يعترفون بذلك بفطرتهم. وأنا أقول لا، الله لا يقول أنت احمد الله، قل لهم الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. يعني بما أنهم يعترفون بأن الله هو الخالق، فعلى ذلك الحمد لله، لابد أن يعترفوا بأن الحمد كذا لله، لأنه هو الذي خلق كل ما خلق وكل ما يوجد في هذا العالم، لا الأصنام ولا سائر الآلهة التي هم جعلوها ندا لله تبارك وتعالى. فهذا نقطة في هذا الموضوع. فهناك ملازمة بين القول بالخالقية، توحيد الخالقية، وأنه العبادة لابد أن تتوجه إلى الله لا إلى غيره، لأن العبادة شكر للمنعم وحمد للمنعم، والمنعم هو الله تبارك وتعالى، الأصنام ولا أي شيء آخر، لا يجوز عبادة غير الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم يقول الله تبارك وتعالى بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم لا يعلمون طبعا يعود إلى هؤلاء المجادلين، هؤلاء الكفار الذين كفروا ويجادلون، هؤلاء أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون يعني أنهم لا يشعرون بملازمة القوم بخالقية الله تبارك وتعالى وحصر الحمد له، يزعمون أنه يمكن أن نعبد أن نعترف بالله تبارك وتعالى ومع ذلك نشكر أو نحمد أو نركع للأصنام وسائر الآلهة، بل أكثرهم لا يعلمون. ولكن بعضهم يعلمون، عوامهم لا يعلمون أكثر في حالة الغفلة، يسيرون على ما صار عليه آباؤهم من دون أن يفكر، ولو أحيانا أو كثيرا ما هم مقصرين في عدم فهمهم. ليس كل جاهل معذور، إنما الجاهل المعذور الجاهل القاصر الذي لم يكن له يد إلى الحق ولا طريق إلى الحق، ولكن إنما عمل بما أراه عقلهم وبما يعرف من الخيرات، ترك ما هو يعرف من الشرور وبعد ذلك هو محدود. ولكن هؤلاء الذين لم يكونوا يعلمون ولو كانوا جهال ولكن قصروا في جهلهم، كان لهم الطريق لأن يتعلموا أن يعرفوا، سار عندهم الشك فيما سار عليه آباؤهم، ولكن مع ذلك لم يبحثوا عن الحق حتى بغوا في الظلام، بل أكثرهم لا يعلمون. نعم. ثم الله تبارك وتعالى يقول لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. في الآية الأولى كما أشرنا الوحدة في الخالقية والتوحيد في الخالقية، أن خالق العالم الله تبارك وتعالى فقط وليس له شريك. الآية الثانية لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، توحيد في المالكية، يعني كل العالم ملك لله تبارك وتعالى. ولكن والسر في ذلك أنه الذي خلقه، لم يكن شيئا فخلقه، فالذي خلقه هو المالك للأشياء، لكل الأشياء. طبعا عندما يقول السماوات والأرض يشمل كل عالم الوجود، كل من لله تبارك وتعالى. ولكن هذه المالكية تختلف عن مالكيتنا بما نملك من الأشياء. ما نملك من الأشياء نحن مالك، ولكن ملكية اعتبارية. عندما أنت لك بيت في النجف الأشرف، هون هذا بيتك ليس بيتي، ولكن ما الفرق بينك وبيني؟ أنا جالس هنا وأنت جالس في على تشك على الفرش، ولكن فاصلتنا مع البيت متساوي. إنما العرف يرون أنك حق أن تدخل في البيت ولا يسأل وأنا أدخل، ليس أكثر من ذلك. فعلى ذلك مالكيتنا مالكية اعتبارية، ولكن مالكية الله تبارك وتعالى ليس اعتبارية، مالكية حقيقية. مضافة إلى مالكيتنا محدودة إلى تصرفات معينة، لا نستطيع أن نتصرف فيما نملك إلا شيئا قليلا، ولكن الله تبارك وتعالى مهيمن على كل الأشياء، يتصرف فيها بما يشاء. وكذلك مالكيتنا بالنسبة للأشياء مالكية أحيانا بمعنى الجل الخاص، بمعنى الاختصاص، ولكن الله تبارك هو يملك كل شيء. فمالكية الله تبارك وتعالى مالكية حقيقية، بما أنه يملك تصرف في كل شيء إيجادا وإعداما، تغييرا وتبديلا بظاهره وباطنه. نحن إنما نملك الظاهر ونتصرف بالظاهر، حتى أنا مالك ليدي، ولكن مالك ليدي ما أدري في هذه اليد ماذا يوجد، إنما أستطيع أن أتحركها إلى جهة يمكن لي لا أكثر. ولكن الله تبارك وتعالى مالك لكل شيء. لعلنا نستطيع أن نقول أن معنى مهيمن، المعنى الذي يشمله مالكية الله تبارك وتعالى، المهيمن بمعنى الشيء الذي مسلط على كل شيء. فهيمنة الله تبارك وتعالى ومهيمنته بالنسبة لعالم الوجود هي مالكية تعالى لكل الوجود. بل نعم، ولله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. إن الله هو الغني الحميد، هذه الصفتين، أولا الله تبارك وتعالى غني. لماذا غني؟ لأنه هو الذي خلق كل شيء، ولو كان محتاجا إليه كان محتاج ولم يكن واجبا. المفروض لا يوجد شيء غير ما خلق الله تبارك وتعالى. إذا كان حاجته بهذه الأشياء معنى تلقه وجوده أو بعض أموره بهذه الأشياء، ولا يمكن أن يكون المتوقف يعني موقوف على المتوقف عليه، فلم تكن هذه الأشياء. فعلى ذلك كل الأشياء يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الله غني عن كل شيء لأنه خالق لكل شيء. فكل الأشياء قائم بالله تبارك وتعالى، يعني أشياء كذلك الله ما خلقها وتركها كما زعم بعض اليهود، إن الله قد فرغ من الأمر. الله ليست علة فاعلية في الإحداث فقط، علة حدوثية وعلة بغائية. فعلى ذلك الله مالك لكل شيء وغني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه في بغائهم وفي تغيرهم وفي طاغاتهم، في كل شيء يحتاج إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الله غني لأنه خالق لكل شيء، وحميد لأن كل خير يأتي من الله تبارك وتعالى، كل الخيرات من الله تبارك وتعالى. والحميد الذي يحمد، والحمد هو الثناء بالجميل الاختياري. الله تبارك وتعالى بقوته بإرادته خلق الأشياء، ومن على من من النعم، فعلى ذلك هو حميد. وحميد صيغة صفة مشبهة، معناه الصفات الثابتة في الشيء، أن يكون قادر قد قدير. القادر، أنا الآن قادر أن أفعل شيء، ولكن القدير الذي قدرته مستمرة معه. والمحمود الذي يحمد، عملت شيئا فأنت محمود. ولكن حميد مبالغة في الحمد، يعني استمرار المحمودية له، استقرار المحمودية عليه. فالله تبارك وتعالى هو غني بما أنه قادر بكل شيء، فالأشياء كله محتاج وهو لا يحتاج إلى شيء. وحميد بما أن كل الخيرات صدر من الله تبارك وتعالى، فهو محمود لا يزول عنه حالة المحمودية ويستمر عليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. في هذه الآية المباركة: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. الله تبارك وتعالى خلاصة القول يقول: إذا جميع الأشجار، لو أن ما في الأرض من شجرة، معناه أي شجرة يوجد. لو قال لو كان في الأرض من الأشجار لم يكن بهذه المبالغة في الشمول، مما إذا كانت لو أن ما في الأرض من شجرة، هذا أشمل وأشد شمولا بالنسبة إلى هذا التعبير. من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني يضاف يضم إلى هذا البحر سبعة أبحر، وهذه كلها يمدون وسيلة للمد وكتابة على هذه الأشياء. سبعة أبحر، وعندما يقول والبحر ألف لام بالبحر، اسم ألف لام يعني اسم البحر، فعلى ذلك كل بحر، والبحر يشمل جميع المحيطات الواسعة في جميع الكرة الأرضية. فعلى ذلك هذه البحار كلها إذا أضيفت إليه سبع مرات، يعني أضعاف سبع أضعاف، وكل الأشجار على هذه البسيطة تصبح أقلام ليكتبوا كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، وتنفذ جميع البحار والأقلام. هذا بيان لكثرة لا نهاية لها، بما أن الأقلام لا تنتفي. الأقلام يمكن يشتغل مقادير كثيرة جدا، وهذه البحار سبعة أبحر، كرة الأرضية ثلاثة أرباع ماء وربعه جفاف، فإذا كان السبعة مثل الأقلام كم يصير؟ وقالوا أن السبعة عدد الكثرة، ليس قوس السبعة، يعني لو زدت عليه أيما زد مع ذلك لنفذت البحار قبل أن تنفذ كلمات الله. ما معنى كلمات الله؟ ما المراد من كلمات الله؟ الكلمة كما تعرفون عبارة عن لفظ له معنى، يعني الكلمة عبارة عن لفظ يتركب عن حروف ويتلفظ وله معنى. هناك كلمة وكلام، الكلام لفظ مفيد بالإسناد، والكلمة لفظ مفرد، ولو أن الكلمة قد استفاد بمعنى الكلام، يعني كلمة فلان يعني كلامه، ولكن لغة هكذا. فعلى ذلك الكلمة عبارة عن لفظ له معنى. إذا جعلت بعض الحروف جنب بعض وليس له معنى ليس كلمة وليس كلام، لابد أن يكون له معنى من المعاني. فالله تبارك وتعالى عبر عن الكائنات بالكلمة. لماذا؟ لأن الكلمة كما أن الكلمة تحكي عن المعاني، كان كل شيء في هذا العالم الكبير كلها آيات لله تبارك وتعالى يدل على معاني. الآن هذا الطاولة الذي أمامي يدل على النجار، ويدل على الذي عمل هذا الزجاج، ويدل على من سبقه، ويدل على دلالات كثيرة جدا أنه كان شجر على الأرض صار هكذا، وخرات خرته هكذا حتى صار هكذا. فعلى ذلك هذا يدل على معاني كثيرة. كذلك هي كل جزء من الأجزاء يتكلم عن الله تبارك وتعالى صانعه، عن قدرة صانعه، وحكمة صانعه، وعلم صانعه. هذا العالم ليس بوجوده، إنما يدل على وجود الله تبارك وتعالى، دليل على التوحيد ودليل على صفات الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك كل هذا العالم بأجزائه الصغيرة صغيرة وكبيرة يدل على معاني عالية وسامية. هذا الذرة، الذرة كذلك كتاب كبير، هي دلالات كثيرة. ولذلك هنا الكتاب التكوين وكتاب التشريع، هذا القرآن أو الكتب المكتوبة كتاب التشريع، ولكن كتاب التكوين كل عالم كتاب، فنستطيع أن نطالع. بما أن كل العالم وكل الأشياء يتحدثون عن الله تبارك وتعالى ويتكلمون معنا بهذا المعنى، الله تبارك وتعالى عبر عنه بكلمات. وهذا الشيء المتعارف فيما بيننا في غير القرآن، هذا التعبير شائع. أنت إذا ذهبت إلى مثلا إلى حديقة وترى أن أوراق الأشجار أصبحت صفراء، فتقول هذه الأوراق تنادي بوضوح السامي أسلام، نحن أشجار. هذا النداء الذي للأوراق تحكي نحن أشجار، يعني تدل على عطش هذه الأشجار الموجودة. إذا رأيت إنسانا حالة الارتباك عنده، صار عندك نزاع، أنت تنكر لا لا أنا أقرأ، أنا أقرأ في وجهك أنك هكذا، أنا أقرأ أو تحكي وجهك، تتكلم تتحدث معي. معناه أن أئمتنا عليهم السلام هم كلمات الله، يقول بالنسبة إليه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى عظمى وبعضها صغار، ليس على هذه الدرجة، قرن كل شيء عظيم، ولكن عند المقارنة بعض آيات الله آيات الله العظمى وتعبير المؤمن عليه السلام وبعض آياته لا آيات الله، ولكن يختلف بين الأرض بسبعة أبهر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني أن الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى وهي تنادي بالله تبارك وتعالى وتدعو إلى الله تبارك وتعالى، وفي آية القرآنية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسبحون تفقهون تسبيحهم، أو في شعر فارسي يقول جملة ذرات عالم در نهان با توان که سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، نطق آب و نطق خاک و نطق دل هست محسوس حواس اهل دل، کلمنا و لا تسمعون کلمنا. فعلى ذلك هذا النطق موجود في كل شيء، فعلى ذلك كل شيء آية الله لله تبارك وتعالى، وكل شيء كلمة الله تبارك وتعالى، ولكن كلمة الله العليا ورسول الله وعيسى ابن مريم وأئمة الهدى وغيرهم من الكلمات كذلك من كلمات الله. فعلى ذلك يدل على كثرة الأشياء. ففي الأمثل جعل هذه الآية المباركة دليل على أن علم الله تبارك وتعالى، سعة علم الله تبارك وتعالى، أظن هذا دليل على سعة خلق الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام سبحان الله محصيها، يعني تعالى أنه يعرف عدد هذا النمل، فالإمام عليه السلام قال أنا أحصيها. هذا ليس شيء مهم، قل سبحان الله باريا الذي خلق هذا النمل تبارك وتعالى من الطين والعار. ليس على ما ورد في بعض الروايات إنما سألوا وراء هذا الشمس شمس، قال نعم، وبعده شمس وشمس وشمس إلى ما لا نهاية. ونحن إنما استطعنا أن نكشف فيها قليلا كلها، كذلك السعة وكذلك الصغر. من ناحية الصغر كذلك الذرة التي لا يمكن رؤيتها إلا بالكاميرات أو تلسكوبات الدقيقة، كذلك إلى الآن اكتشفوا أن فيها من الذرات الله تبارك وتعالى. كلها آيات الله وكلها كلمات الله تبارك وتعالى. ولذلك والبحر سبعة أبحر ما يمكن أن يكتب أسماء هذه الأشياء ويحاسبها. هذا بالنسبة لهذا الأمر. ثم الآية التي تليها، ونعم في آخر هذه الآية المباركة يقول نعم ولو أن ما من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله إن الله عزيز حكيم. هنا تعبير العزيز والحكيم، هذا الصفتين عزيز دال على القدرة، أنه قدرة متعالية ترجو إلى القدرة، والحكيم دال على أنه في إنفاذ القدرة حكيم، يعني هناك تدبير دقيق ومحاسبات دقيقة، وكل شيء الله تبارك وتعالى خلقه لحكمة ولجهة الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين، بل نبلغ بالحق على الباطل فيدعو إلى آخر الآية المباركة. على كل الأشياء الكثيرة لا تجد فيه شيئا لغوا هكذا من دون سبب من دون حكمة، كلها قائم على حكمة الله البالغة. طبعا هذا فوق أفكارنا وفوق تصوراتنا. ثم إن الله عزيز حكيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. لعل هذا إشارة إلى القيامة إلى المعاد. لا، ما خلقهم ولا بعثهم إلا كنفس واحدة. كانوا يتعجبون، يمكن الله تبارك وتعالى ينفخ في السور ففزع من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، يعني بلحظة واحدة مليارات من الناس الذين ماتوا كلهم يقومون من مكانهم، وفي محضر الله تبارك وتعالى هناك محاسبتهم. كم يحتاج إلى المحاسب إلى مكاتب إلى أشياء، وكم يحتاج من الزمان. الله تبارك وتعالى الاستغراب، عدم الاستغراب لهذا الأمر، قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله خلق هذه الأشياء الكثير والإنسان على طيلة التاريخ، يشتمل على ملايين من الخلايا الحية وفيها كذا الشيء. الله تبارك وتعالى خلق كل هذا العالم ونفس واحد له شيء واحد. إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، خلاص لا يحتاج إلى تعب وإلى زمان وإلى ترو وإلى فكر وتأمل، نحن نحتاج إلى هذه الأمور. على غير ليس مكان الاستغراب، كما أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الناس الكثيرا كثيرا، ويستطيع في لحظة واحدة لا يختلف أن يخلق شخصا واحدا أو يخلق مليارات إنسان في لحظة واحدة، أو يحيي إنسانا واحدا أو يحيي مليارات إنسان في لحظة واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. لماذا قال إن الله سميع بصير؟ ما قال إن الله قوي عزيز؟ سميع بصير. السر الذي قلت هذا لعله بالنسبة إلى القيامة كان استغرابهم. نحن إذا متنا فكنا يعني في ترابا، إذن نضعنا ولا يمكن بعد ذلك من يجدنا. أراد أن يقول إن الله سميع بصير. أولا الله يسمع كل شيء، كل الأعمال مسموع عند الله ولا يفوت شيء، وكل الأشياء يبصره الله، يبصره، ليس شيء يخفى على الله تبارك وتعالى، ذرة في السماء ولا في الأرض. الذرات التي بعيدة عنا بمليارات سنوات نورية والذرات التي عندنا لا بس لا فرق، سواء كان صغيرا أو كبيرا. مما أقول بالنسبة للتوحيد هذه التسبيحات اليومية للشعب. رمضان كم يؤكد تمجد قدرة الله تبارك وتعالى. كل تسبيحة تشتمل على 10 تسبيحات وتبين صفات الله تبارك وتعالى وقدرته وعلمه وهيمنته على الأشياء وعدالته وجهات مختلفة. الله أراد أن يقول أن خلقكم كنفس واحدة يساوي خلقكم جماعة، ليس إلا كمن خلق نفسا واحدة، وهو سميع بصير، يعرف سمع ما فعلتم وبصر ما عملتم به، وكلها محفوظ عنده. أنت ترى أن الله يولج الليل في النهار، فعلى ذلك هذا لا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، إشارة إلى قدرة الله تبارك وتعالى للمعاد لإعادة الموتى إلى الحياة. والآية الأخيرة ألم ترى أن الله يولج الليل ما قبل أخير الليل، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. هذه الآية المباركة لعله أراد من ذلك التوحيد الأفعال، أن لا حول ولا قوة